أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك سيدي وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك النازلة بجوارك السريعة اللحاق بك فاطمة الزهراء يا السيدة نساء العالمين وعلى ولديك وريحانتيك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في مضجعي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بذل يا أخي والسوط ألمني
وأطفالي معي، يا حسين يومك شده بالي، خاصت دمعي لجان غالي، خويا انا تون ذكرت عزي ودلالي، على راس الرمح راسك قبالي، ما تدري يا اخويا شلون حالي، حال الغريب بغير والي، انا شا سوي لو انا عباس عندي، ما كان هذا علي يسدي ولا ورمه بالصوت، لكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عز ثناؤه في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. الآية المباركة هي آخر آية من سورة التكاثر، وجاءت هذه الآية المباركة بعد سلسلة من التهديدات التي يشهدها الإنسان يوم القيامة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم ماذا يعني في اللغة في الأصل؟ النعيم مشتق من النعمة، والنعمة تارة تكون الكلمة بكسر النون، وتارة بضمها، وتارة بفتحها. النعمة بكسر النون كما في اللغة تعني المنفعة التي تستوجب الشكر، كلذيذ العيش وطيب الطعام يقال لهذا نعمة، نعمة هي منفعة تستوجب الشكر. والنعمة بضم النون تعني المسرة، والنعمة بفتح النون تعني حالة التنعم، كما يقول القرآن في سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، يعني حالة من التنعم. ما معنى النعمة أو ما معنى النعيم في الآية التي تلوناها في البدء؟ وما هذا النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. التأكيدات المتكثرة التي تبين أننا سنسأل عن هذا النعيم. ما هذا النعيم؟ النعيم الذي هو في اللغة مشتق من النعمة، ما هو وما المقصود به؟ قيل المراد بالنعيم في الآية المباركة هو طيب الطعام ولذيذ العيش والماء البارد. هذا القول واضح البطلان وواضح الفساد من جهتين. أولا، الجهة الأولى، هذا المعنى لا يقبله العقل ولا تقبله الفطرة السليمة، وهو مخالف لأدنى درجات الأخلاق، إذ أن هذا ليس مقبولا على مستوى المخلوقين العاديين. كيف يمكن أن يقبل وأن ينسب وأن يكون صفة من صفات الله تعالى فيسأل الناس عن هذا النعيم؟ يعني أنت الآن حينما تطعم أحدا طعاما طيبا تضيفه في منزلك، أنت تأنف وتترفع من أن تعيره بما أطعمته، أو أن تسأله عما أطعمته، أو ما قدمت له من طعام. فكيف يمكن أن يتصور أن الله تعالى ينعم على الناس بالطيبات، بالطعام الطيب، بلذيذ العيش، بلين الثياب، ثم يسألهم عن ذلك؟ خصوصا ومقام الحديث هو الطعام الحلال، هو الطعام الطيب، هو الكسب الطيب الذي هو عطاء من رب العالمين. فهذا غير مقبول عقلا ولا مقبول فطرة. ثانيا، مخالف لنصوص القرآن. القرآن الكريم يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا منعيم؟ الطيبات من الرزق منعيم؟ الله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا الله تعالى يقول طيبات الرزق وزينة الحياة المحللة، الله تعالى أحلها، وبتعبير قل من حرم، تعبير جدا عظيم. فكيف الله تعالى يسأل هذا الإنسان المتنعم بهذه الطيبات عما تنعم به؟ وعلى هذا الأساس حتى الأنبياء المعصومون لا يسلمون من السؤال، لأن الله تعالى يخاطب الأنبياء ويقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، إني بما تعملون عليم. فإذا كانوا يسألون عن الطيبات، إذن الأنبياء يسألون، فهذا غير مقبول عقلا ولا نصلا. إذن ما المقصود بالنعيم في الآية المباركة حتى نعرف ما المقصود بالنعيم؟ يتطلب منا أن نعرف معنى النعمة والنعيم في القرآن الكريم. الله تعالى ذكر لنا النعمة أو مصاديق للنعمة في القرآن مصاديق مختلفة. مثلا واحد من تلك المصاديق، مصاديق النعمة، الخلاص من بطن الحوت. يعني الله تعالى حينما خلص يونس النبي عليه على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لما خلصه من بطن الحوت الله تعالى يقول هذه نعمة أنا أنعمتها عليك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. النعمة التي تداركته أن الله تعالى من عليه بالخلاص من بطن الحوت، هذا مصداق. من مصاديق النعمة في القرآن، يعني حتى لا يضيق فهمنا، البعض يعيش دائرة ضيقة يتعامل مع النعمة على أنها الطعام اللي يأكله فقط، هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعتقد أنه هي فقط هالأكل اللي يأكله والشرب الذي يشربه، يعيش أفق ضيق ودائرة ضيقة. القرآن يجعل لنا مصداق آخر من مصاديق النعمة التي النعيم مشتق من النعمة. هذا المصداق هو الخلاص من الظلمة، الخلاص من القوم الظالمين، النجاة منهم ومن كيدهم وظلمهم، الله تعالى يعتبر هذا نعمة. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، شنو هالنعمة؟ يجي التوضيح، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا مصداق ثاني من مصادق النعمة. مصداق ثالث هو الإمداد بملائكة السماء، إمداد بالملائكة، هذا يعد نعمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جنود لم تروها يعني الملائكة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. الدقة هنا في القرآن، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا مصداق آخر من مصادق النعمة. مصداق رابع من مصادق النعمة أن الله تعالى يبعث في هذه الأمة أو تلك الأمة أنبياء ويجعل الناس ملوكا، هذه نعمة. يخلف الناس أنبياء، هذه نعمة عظيمة. يقول القرآن وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. شلون مصداق النعمة هنا؟ مصداق خامس من مصادق النعمة، الولاية التكوينية والفيوضات الربانية العليا. يعني الله تعالى يفيض بعض فيوضاته، العلوم اللدنية التي عنده يفيضها على بعض خلقه، الولاية التكوينية التي هي له تبارك وتعالى خاصة يفيضها على من يشاء من عباده مع اختلاف السنخ، فلا يكون هذا المخلوق مشاركا لله تعالى في الولاية التكوينية، لأن ولاية الله التكوينية ولاية ذاتية أزلية غير مسبوقة بعدم، وولاية المخلوق مهما كان مقامه ولاية مكتسبة مسبوقة بعدم غير أزلية. لكن الولاية التكوينية هذه التي لله، الله تعالى يفيضها على من يشاء من عباده، كما حصل لعيسى بن مريم، إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك، نعمة اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. شوف الآن مصادق النعمة، إذ أيدتك بروح القدس وتكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، بعد من المصادق، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. هذه فيوضات، وكلها مصادق من مصادق النعمة. بعد مصداق سادس أو سابع من مصادق النعمة والنعيم في القرآن، النعمة التي لم تنقطع، وهي النعمة الكبرى التي أنعم الله بها على الناس، وهي نعمة محمد وأهل بيته. يقول القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا النعمة، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم بنعمته، النعمة تكررت مرتين في الآية، واذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الناس أصبحوا بنعمة الله إخوانا. شنو النعمة التي أصبح الناس بها إخوانا؟ وجبات الطعام، فرشات النوم، الأمة التي جاء إليها النبي صلى الله عليه وآله وكانت فيها الحروب تشتعل لأتفه الأسباب، النفوس تقتل لأتفه الأسباب، كأن الأنفس لا تسوى عندهم عفطة عنز، والصراعات شجار نزاع لأتفه الأسباب، وكان الناس يعيشون الجاهلية الجهلاء، الوحدة التي صارت بين الناس فألغيت جميع الفروقات، لا عنصرية في الإسلام، لا هذا أسود وهذا أبيض، لا هذا غني وهذا فقير، الناس سواسية كأسنان المشق، لا فرق لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود، إلا بالتقوى، الغني يجلس بجانب الفقير، الأسود بجانب الأبيض، صهيب الرومي مع بلال الحبشي، سلمان الفارسي مع أبي ذر العربي، الذي وحد الناس. وجبات الطعام، النعمة التي الله تعالى جعل بها الناس متحدين غير متفرقين، ما هي؟ هي نعمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بلا كلام بلا كلام. والزهراء أشارت إلى هذا المعنى في خطبتها الفدكية، اقرأوا هذه الخطبة واحفظوها، أشارت بتفصيل بتوضيح: كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين. إلى أن قالت الزهراء: فأنقذكم الله تعالى بعد اللتي والتي بأبي محمد. هذه هي النعمة، ونعمة أهل بيته أيضا، لأن النعمة ما تمت إلا بعلي بن أبي طالب وبتنصيب علي وبأهل البيت خلفاء وأئمة للمسلمين، والقرآن تحدث عن هذا المعنى. ولذلك في يوم غدير خم نزل جبرائيل بهذه الآية: اليوم أكملت، ماذا أكمل؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إتمام النعمة ما كان إلا بولاية علي بن أبي طالب. ولو أن علي بن أبي طالب، يعني النبي، خرج من الدنيا ولم يجعل له من بعده خليفة يأخذ بزمام الأمور وبقيادة الأمة، لكانت النعمة غير تامة على الناس، وإن كان الناس قد انحرفوا بها عن الجادة الصحيحة، لكن الله تعالى بلطفه جعل الناس على المحجة البيضاء، ثم الناس وقعوا في المزالق هم بأنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآن الله تعالى في الآية التي تلوناها في البدء تهديدات عن أهوال يوم القيامة، يقول: حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. تهديدات: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تسألن يومئذ عن النعيم، النعيم الذي لا ينقطع. الآن اتضح المعنى عندك، تسأل عن أكل الطعام وأكل الشراب، طبعا خذ هالمصادق اللي أمامك وشوف أنت النعمة التي الله تعالى منها عليك، ونعمة عظيمة متصلة لا تنقطع، بها ائتلف الناس واتحدت الأمة، اتحدت كلمتها. الأمة ما اتحدت كلمتها ولم تعش هذه الأمة في لطف وفي نعمة من النعم الربانية أعظم من نعمة الولاية لمحمد وأهل بيته الطاهرين. فاتضح المعنى أنه تسألون عن محمد وأهل بيته، تسألون عن ولايتكم لعلي والزهراء والحسن والحسين، تسألون عن شكر النعمة، نعمة التوفيق لهذه الولاية. وهذا إذا تأخذ هذا المعنى تشوفه متطابق مع آيات القرآن، تنتقل إلى سورة الصافات ويجي الحديث عن القيامة وعن إيقاف الناس: وقفوهم إنهم مسؤولون. مسؤولون عن ماذا؟ تفتش في الأحاديث الواردة عند السنة والشيعة، حتى عند مبغضي الشيعة كابن حجر العسقلاني، وموقفه من الشيعة متحامل معروف. هو يذكر في كتابه الصواعق المحرقة أن المعنى هنا وقفوهم إنهم مسؤولون في القيامة، مسؤولون عن ولاية علي وأهل بيته. إذن هذا يقوي، إذا كان الإقرار من طرف مخالف يقوي الحجة. وعلى هذا المراد بالنعيم في الآية المباركة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني عن ولاية محمد وأهل بيته الطاهرين. وإذا راجع الأحاديث الواردة في هذا المقام نراها تؤكد على هذا المعنى. على سبيل المثال عن حنان بن سدير عن أبيه سدير قال: كنت ذات يوم، يعني معنى الرواية، كنت ذات يوم مع الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فقدم لي طعاما لذيذا ما وجدت في حياتي أطيب منه ولا ألذ. فالتفت الإمام إلي قال لي: كيف وجدت طعامنا يا سدير؟ قلت: يا مولاي والله ما وجدت في حياتي طعاما أطيب منه، ولا أظن أنني ألقى في حياتي حتى الموت، لا أظن أنني أجد طعاما أطيب من هذا. يقول سدير: ثم غرورقت عيناي بالدموع. فالتفت الإمام إلي وقال لي: ما يبكيك يا سدير؟ قلت: يا مولاي، آية من آيات القرآن مرت في مخيلتي وهي التي أبكتني. الإمام يدري، قال: ما هي؟ قال: قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإني أخشى أن يكون هذا الطعام الطيب هو من ذلك النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة. فضحك الإمام حتى بانت نواجذه وقال: يا سدير، إنك لا تسأل عن طعام طيب ولا عن ثوب لين ولا عن رائحة طيبة، فإن هذه الأمور لنا خلقت، وإنما نستعملها لطاعة الله تعالى. قلت: يا مولاي، فما النعيم الذي نسأل عنه؟ قال: النعيم الذي تسألون عنه هو ولاية علي بن أبي طالب وعترته، فإن الله يسألكم عن شكر التوفيق لنعمة الولاية لعلي بن أبي طالب وعترته الطاهرين. رواية أخرى ينقلها أبو حمزة يقول: كنا جماعة دخلنا على الإمام الصادق سلام الله عليه، فقدم لنا طعاما طيبا لذيذا ما وجدنا أكثر منه لذاذة ولا أطيب منه طعما. فتكلم أحدنا وقال، يخاطبنا، قال: لتسألن يومئذ يوم القيامة عن هذا النعيم. فتكلم الإمام الصادق وقال: كلا، إن الله تعالى أجل وأكرم من أن يطعمكم طعاما يسيغكموه ثم يسألكم عنه. فقالوا: يا ابن رسول الله، إذن ما النعيم الذي نسأل عنه؟ قال: النعيم الذي تسألون عنه تسألون عن ولايتنا أهل البيت. وفي حديث آخر في حوار حصل بين أبي حنيفة النعمان وبين الإمام الصادق سلام الله عليه، أبو حنيفة يسأل الإمام ما تقول في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ فالإمام قال له ما تقول أنت؟ قال النعيم عندنا يعني في معرفتي هو القوت من الطعام والماء البارد والطعام الطيب. فقال له الإمام إذن ليطول وقوفك بين يدي الله تعالى إذا سألك الله تعالى عن كل أكلة أكلتها وعن كل شربة ماء شربتها أو عن كل شربة شربتها. أنت في اليوم الواحد كم أكلة تأكل وكم شربة تشرب؟ 100 مرة؟ إذا غير الوجبات الطبيعية كم شربة تشرب؟ إذا الله يسألنا عن كل أكل وعن كل شربة كم يوم رايح تعيش في الدنيا؟ إذن يطول وقوفك بين يدي الله. وشلون جواب حيره. فقال يا مولاي إذن ما النعيم الذي نسأل عنه؟ قال النعيم الذي تسألون عنه تسألون عن ولاية محمد وأهل بيته. شوف ما في اختلاف، علي وعترته، محمد وأهل بيته، كل عترة واحدة عن ولايتنا أهل البيت لأنهم نور واحد. تسألون عن محمد، عن ولاية محمد وأهل بيته، فهم النعمة التي بها ائتلفت الفرقة بين الناس، وهم النعمة التي هدى الله بها الناس إلى الإسلام، وهم النعمة المستمرة التي لا تنقطع أبدا، وليسألن الناس يوم القيامة عنها. هذه النعمة التي لا تنقطع، نعمة محمد وأهل بيته الطاهرين، هذه هي النعمة التي. وإذا وبالتالي حينما تسمع بأن بقاء الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو لطف من لطف الله تعالى، ولولاه لساخت الأرض، نعم، لأنه هو من أبرز مصادق النعمة في هذه الأرض. ولولا وجود أحد من أهل بيت العترة الطاهرة لساخت الأرض بأهلها. هالنعمة هذه نسأل عنها. الآن ننتقل إلى النقطة الأخيرة في الحديث، طبيعة السؤال عن هذه النعمة. الله تعالى يسألنا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نسأل عن ماذا وكيف نسأل؟ طبعا أشير إلى بعض نماذج السؤال يوم القيامة. واحد، نسأل عن معرفتنا وتقديرنا لمقامات أهل البيت عليهم السلام، وأين وضعنا أهل البيت. الرسول صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، يقول صلوات الله عليه وآله من جاء يوم القيامة بمودتنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفس محمد بيده لا ينفع عبدا، مفعول به مقدم، لا ينفع عبدا يوم القيامة عمله إلا بمعرفة حقنا أهل البيت. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وآله اجعلوا أهل بيتي فيكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس. افهم أنت إنسان لبيب هالشكل تعامل مع أهل البيت، كيف تتعاطى مع أهل البيت كما تتعاطى مع الرأس بالنسبة للجسد ومع العينين بالنسبة للرأس. وجاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو باب علم الرسول صلى الله عليه وآله بلا كلام ولا خلاف، أنزلوا أهل بيت نبيكم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. شلون الإبل العطشة إذا جاءت إلى الماء ما تكاد ترفع رأسها؟ يقول هكذا ردوا أهل البيت ورود الهيم العطاش. لا تفارقوا أهل البيت. ويقول عليه الصلاة والسلام، يعني الإمام علي في نهج البلاغة، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. وبكلمة مختصرة يعني أن نتعاطى مع أهل البيت على أنهم ولاة الأمر الذين الله تعالى أمرنا بطاعتهم، وقارن طاعتهم بطاعة نبيه وطاعته، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأن أهل البيت عليهم السلام هم القادة، وهم الدعاة إلى الله، وهم الهداة الذين لا يهتدي الإنسان في هذه الحياة إلا بنورهم. نتعاطى من هذا المنطلق. الآن حينما ننظر إلى ماذا فعل بنو أمية وبنو العباس مع أهل البيت، وأتباع بني أمية وبني العباس مع أهل البيت، تتركز المسألة عندنا شلون تأكيد القرآن أننا نسأل عن أهل البيت. أهل البيت الذين حافظوا على الدين، ماذا فعل بنو أمية بأهل البيت؟ شردوهم، قتلوهم، حاربوهم، سجنوهم، وشوهوا تراثهم، ووضعوا الأحاديث المكذوبة في حق أهل البيت، أكاذيب، ترهات، وسب ولعن ما يقرب من 80 سنة على منابر بني أمية. وجاء بنو العباس وواصلوا المشوار، وجاء الأتراك وواصلوا المشوار، وجاء الظلم من أعوان بني أمية إلى يوم الناس هذا وواصلوا مشوار ظلم أهل البيت. هنا كيف نتعاطى مع أهل البيت؟ مسؤوليتنا أن ندافع عن أهل البيت. الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم. هذا الإمام علي في وصيته الأخيرة لما ضربه بن ملجم. نعم، والرسول صلى الله عليه وآله على ما ذكره البخاري ومسلم في خطبة الغدير أنهاها بثلاث كلمات: أيها الناس أذكركم الله بأهل بيتي، كررها 3. تأكيد. فندافع عن أهل البيت باللسان وبالقلم وبالمال، كل ما تستطيع أن تفعل لخدمة أهل البيت فافعل. الدفاع عن أهل البيت مو بالهواش، مو بالصراع. الدفاع عن أهل البيت مو بالأكاذيب، لا، بالمنطق، بالبرهان. وكل واحد يعمل بحسب استطاعته حتى لو كان كفيف البصر. عبد الله بن عفيف دافع عن أهل البيت وخاطب بن زياد، قال: الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن نصبك وأبوه، لأنه نسب الكذب إلى الحسين بن علي. قال: لقد نصر الله الأمير أو أمير المؤمنين حسب منطقه يزيد بن معاوية، وقتل الكذاب ابن الكذاب، وذكر اسم الحسين. فعبد الله بن عفيف كان كفيف البصر ورد عليه، قال: الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن نصبك وأبوه. والمسألة انتهت في النهاية إلى قتل عبد الله بن عفيف. ابن عباس كان كفيف البصر أيضا وقام برسالته، قل كل يعمل على شاكلته. مر على قوم يسبون علي بن أبي طالب، فلما تجاوز هو مع من يقوده قليلا قال ماذا كانوا يقولون؟ قال يا ابن عباس إنهم يسبون علي بن أبي طالب. قال عد بي إليهم، فعاد. قال أيكم الساب، شوف المنطق، أيكم الساب لله تعالى؟ قالوا ما منا من سب الله تعالى، فمن سب الله تعالى فقد أشرك. قال فأيكم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا ما منا أحد سب رسول الله، فإن من سب رسول الله فقد كفر. قال فأيكم الساب لعلي بن أبي طالب؟ قالوا أما هذا فقد حصل منا. قال أشهد الله لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي يا علي من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. يا علي أنا سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت. ثم تركهم وقال لقائده خذ بيدي. فلما مشى قليلا قال ماذا قالوا؟ ابن عباس يخاطب القائد، قال لم يتكلموا بكلمة. قال صف لي حالهم، أنا كفيف ما أبصر. قال نظروا إليك بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجازري. إلى أن في النهاية ابن عباس أكمل ببيت من الشعر قال، وهذه حقيقة، أحياؤهم عار على أمواتهم والميتون فضيحة للغابرين. اللي يمشي على هذا النهج معادات أهل البيت، الحي عار على الميت والميت عار على من سبقه. إذن الدفاع عن أهل البيت باللسان بالقلم بما نستطيع. اثنين، مواصلة مسيرة أهل البيت في توحيد الكلمة. أهل البيت جاءوا لوحدة الصف. نقرأ في الزيارة الجامعة وهي عن الإمام المعصوم الإمام الهادي سلام الله عليه، يتحدث عن أهل البيت، يقول بأبي أنتم وأمي ونفسي، بموالاتكم علمنا الله تعالى معالم ديننا وأصلح ما كان قد فسد من دنيانا، وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وأتلفت الفرقة، وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة. والزهراء عليه السلام تقول في خطبتها الفدكية وإمامتنا، يعني جعل إمامتنا، وإمامتنا أمانا من الفرقة. علي بن أبي طالب في نهج البلاغة يقول وإياكم والتلون في دين الله، فإن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل. وأكد في الخطبة المعروفة بالقاصعة على الوحدة، مو فقط خطاب وإنما ممارسة، ضحى بحقه الشرعي، فهو يرى ويعتقد أن الخلافة الشرعية بعد رسول الله الفعلية هي من حقه، وأنها جعل رباني. ولكن مع ذلك لما رأى أنه لو ينازع الناس على هذا المنصب يؤدي إلى الفرقة والقتال والنزاع، ضحى بحقه الشرعي وقال كلمته المعروفة لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن علي ولم يكن جور إلا علي خاصة. وقال في الخطبة الشقشقية فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبة. يقول صبرت لأن أكو مصلحة أهم وهي وحدة الأمة. اليوم نجد أناس شغلهم التفريق بين وحدة الأمة، شغلهم إثارة الطائفية، وهذا مخطط يهودي صهيوني، وهذا يصب في المشروع الصهيوني أمريكي الجديد، المشروع الشرق أوسط الجديد، وما قام به إمام الحرم المكي أخيرا من تكفير الشيعة وتكفير علماء الشيعة، هذا شيء مخجل مخجل جدا، ويساعد على نزف الدماء هالفتاوى التكفيرية من شأنها أن تزيد من سيل الدماء والمجازر التي حصلت وتحصل في العراق، معتمدة اعتمادا كبيرا على هذه الفتاوى. أضف إلى ذلك أن هذا الخطاب والتصريح في قناة فضائية البي بي سي ومن موقع المسؤول، هو مو يتكلم من مسجد نائي، يتكلم باعتباره إمام للمسجد الحرام الذي يأمه المسلمون من كل مكان في الدنيا. حينما يفعل هذا الفعل يصب هذا في مصلحة من؟ بكل تأكيد لا يصب في مصلحة البلاد، لأن هذا الخطاب يخالف سياسة البلاد المعلنة. والقيادة في المملكة صرحت في أكثر من موطن وفي أكثر من مقام بأنها ترفض رفضا باتا السير وراء سياسة التكفير. وما حصل في مؤتمر مكة من إصدار قرار بمنع تكفير 8 طوائف، القرار لا يزال حيا ومعروفا. قرار من القيادة العليا في المملكة يصدر، ومن مكة المكرمة يأتي بعد ذلك إمام مكة، إمام المسجد الحرام في مكة، ليخالف ذلك القرار ويكفر المسلمين بترهات وأكاذيب هي أقل وأدنى من أن يرد عليها. ومتناسي أن من تشهد الشهادتين حرم ماله ودمه وعرضه مهما فعل. فأقول المشكلة تأتي من الانحراف عن خط أهل البيت. ولو أن الإنسان سلك مسلك أهل البيت وتعاليم أهل البيت ما ينزلق. أهل البيت يدعون إلى الوحدة والألفة. إذن هذا التصريح لا يصب في مصلحة البلاد، ولا يصب في مصلحة مشروع الوحدة بين طوائف المسلمين. وشكل هذا التصريح صدمة للواعين وللغيورين من علماء وأفاضل إخواننا أهل السنة. ولذلك ينبغي اتخاذ التكليف الذي يتناسب مع هذا التصريح. لا يصلح أن يبقى إماما للمسجد الحرام أساسا حتى لو تراجع عن تصريحاته، لأن هذه التصريحات صدرت منه أصبح غير لائق لإمامة المسلمين في المسجد الحرام. إذن علينا أن نلتف حول أهل البيت وأن نذكر هذه النعمة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أهل البيت هم النعمة الذين كل المسلمين سنة وشيعة يلهجون بحبهم. الزمخشري في كشافه يذكر هذا الحديث ويرسله إرسال المسلمات: ألا من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى عريسها، ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد فتح له من قبره بابان إلى الجنة، إلى أن يقول: ألا ومن مات على بغض محمد وآل محمد جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. الذين قتلوا الحسين زعموا أنهم على نهج الإسلام، لكن دماء الحسين وضحت الحقائق. فإذا وقع السيف بيننا فنحن أمة وأنتم أمة. دماء الحسين التي نزفت من جراحاته ومن نحره الطاهر كشفت الحقائق، فحق للصديقة الطاهرة زينب أن تنعى أخاها، وتقف يوم عاشوراء تلك الوقفة المشرفة عند الجسد المضرج، تضع يدها عند النحر الطاهر، لا رأس، أين السلوك الإسلامي الذي فعله هؤلاء؟ ترفع النحر الشريف بيدها الطاهرة وتقول: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اللهم تقبل منا هذا القربان من آل بيت نبيك. ثم تحول وجهها نحو المدينة وتقول: يا جداه، يا محمداه، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. ثم انتحبت المظلومة المهضومة وأخذت تنعى أخاها وتقول: بأبي المهموم حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي من شيبته تقطر بالدماء، بأبي لا هو مجروح فيداوى، ولا غائب فيرتجى. ثم وقعت على النحر الشريف تشبعه لثما وتقبيلا، بصرت بها سكينة وهي لا تعرف أباها، لأن المرء إنما يعرف بوجهه أو ببعض ثيابه، والحسين وقتئذ جثة بلا رأس، وما تركوا عليه شيئا من ثيابه ليعرف به. قالت عم زينب: جسد من هذا الذي تبكين عليه؟ قالت: بني بني، هذا جسد أبيك الحسين. فبكت المظلومة المهضومة، صاحت: يا ياب من قطع راسك، يا ياب من قطع راسك، وياه السل بثيابك، يا بياب غط كل مصاب، مصاب الماجر مصابك، عسى بعيد البلا مخضايب وانفيض الدم خضابك، قبل لا اشوفك بهالحال يا ريت انعمت عيناي، عمت عيني
عمت عيني يا ابويا، عمت عيني يا ابويا يا ابويا، ولا شاف يجري دم نحرك واصحابك واهل بيتك ضحايا مطرحه بكترك. عساها عساها تعقرت هالخيل ولا داست على صدرك. يابا رد تنصب مناح عليك، ليش الكفر من عوني؟ ليش عيوني من تدمع بشعب الرمح ضرباني؟ جنه صار الصاير عطشان الكفر ذبحوك ذبحوك. ليش على الترب نايم؟ ليش بجفن ما لفوك؟ بيت الدعاء، ونسألكم الدعاء على لسان المولى. يا يما يا يما يا يما، لا تجب كتري من جضبابي حذر قبتي، اتربع يا يما فوق صدري. وهذا الذي ذبحه على صدر فطيمة، وذبحه وولاده واخوته وسلبه حريم، وشاله على الخطي عقب ذبحه كريم. هذا الذي خلاه عارب غير تكفيه، هذا الذي هذا الذي داس الشمر صدره بالنعال، وانذبح ضامي مرتوى من ماي الزلال، وشال حريمه وركبوه فوق الجمال، من غير والي وقفوهن بالدواوين. أحسين بعدك لا أنا عيش،
ارفعوا وكف الضراعة.